بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم علي. أم علي،
السلام عليكم.
عليكم أيوة. السلام ورحمة الله.
حياك الله.
مرحبا أختي.
أيوة. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. تفضلي أختي، أنت على الهواء، تفضلي.
إن شاء الله.
اسألي، تفضلي.
ان شاء الله. انا بغيت اساله، مو اسم الشجره ابو حرمها على حواء وادم.
ان شاء الله ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
ايوه.
ها تفضلي.
حرمه بغيت حل ولدها بنت، وقال ما مستعد، قال انا ما مستعد حل هذه البنت. وبعدين هي زعلت علي، قالت له انا يوم تخطب مره ثانيه ما اسير بيك، حالتك ما أسير بيك، لكن توعد مو تسوي، إذا راحت بيها مو تسوي.
أم علي، كيف هذا السؤال الثاني؟ تقولين حرمة إيش عندها خطبة بنت؟
هي خطبة حال ولدها بنت حرمة.
ايه؟
حال ولدها.
إيه.
خطبة حال ولدها حرمة، وقال لها أنا تو ما مستعدة أخذ حرمة، ما أريد. وهي ايه؟ ذيك البنت بايتنها حاله. وتوعاد هو يدور حرمة ويقول لها انه قوم بياي، قاتل انا ما هسير بياك، حالته ما هسير بياك، كيف مو تشوي؟
حلفت ان ما تروح لهم؟
ايه حلفت ما اروح بياك، والله ما اروح بياك يوم تروح تدور غيرها.
ايه. واللي مو مستعدة من البنت قالت انا مو مستعدة، ولا امها؟
امه قالت انا ما هروح بياك يوم تروح تدور غيرها، انا ما اروح بياك، حلفت ما والله ما اروح بياك. كيف عليها مو عليها عادية؟
يعني أم الولد قالت والله ما أروح أي بيت أخطب لك؟
أيوة.
ها طيب، أبشر يا أم علي.
إن شاء الله.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل.
مرحبا.
تذكر سؤالي اللي سألتك المرة اللي فاتت عن الأخت اللي قالت ابنها متوفي وعندها ثلاثة بنات، عنده بنات يعني.
أيوة.
لولدها توفى.
أيوة.
وهي وزوجها. أيوة. هي وزوجها يرثوا لأن ما عنده ولد.
أي.
فتقول دحين توفى زوجها يعني. توفى أي. زوجها.
أيوة.
والزوجة تزوجت يعني مرت ولدها تزوجت.
أي.
وكيف دحين يعني هو ما في يعني ورث غير الراتب حق الولد أظن. على ما أعتقد هو الراتب بس ما عنده شيء تاني. هذا الراتب هو اللي يتوزع بين البنات والجدة دحين.
أختي عفيفة تتكرمين علي وتعيدين لي، لأن ناسي أنا والله السؤال، تعرفين أسئلة يوميا بالمئات.
صحيح.
أعيدي
صحيح.
للسؤال لو سمحتي.
طيب أختي على تقول يعني ولدها توفى.
إيه.
وعندها ولد وعنده بنات يعني ما عنده ولد.
هو عنده بنات.
أيوة بنات ما عنده.
طيب.
ولد.
عنده زوجة. خلف زوجة وأم وأب ها.
أيوة أم وأب.
طيب.
الأب توفى دحين.
طيب.
الأب توفى وزوجته تزوجت، باقي البنات بس.
إيه.
البنات بقيوا.
طيب.
الحين هي تسأل تسأل الجدة دي، تسأل تقول يعني هذا الحين يتوزع علي أنا والبنات، ولا الأم كمان لها حق يعني الزوجة؟
يعني.
وقدر تزوجت. ها؟
بعد وفاة ولدها. ها؟
أيوة أيوة يعني إيه. بعد وفاة ولدها زوجت الأم حينها.
طيب إيه الآن تسأل الجدة تقول أنا لي نصيب من تركة ابني.
يعني هو بس الراتب.
الراتب اي نعم.
بس الراتب اي. والاب توفى. يعني زوج الجدة توفى، الجدة توفى كمان.
اي زوج الجدة إيه. توفى نعم.
اي الحين كيف يتوزع يعني هذه بين البنات والام؟ البنات والجدة
أختي
ولا
أختي عفيفة الآن اللي سامحيني بس أختصر لك سؤالك. أنت تقولين في ولد عنده زوجة وما عنده إلا بنات، توفي وترك زوجة وبنات وأب وأم، زين؟ أيه. الآن التركة انتقلت للأب وللأم وللبنات والزوجة. الآن أيه. الأب اللي هو جد البنات توفي، بالنسبة أيه. للراتب تسألين، هل الراتب الآن يوزع على والدته، والدة المتوفى؟ هذا سؤالك.
لا يعني الوالدة والبنات ولا أم الزوجة؟
أي طيب ما خالف هل أيه. الزوجة والبنات هذول ماخذين أنت تسألين تقول الأم أيه. تشاركهم ولا لا؟ هذا سؤالك. أيه. طيب عندك
يعني
سؤال ثاني؟
حق الأب وخلاص.
أي طيب عندك سؤال ثاني؟
أيوة السؤال الثاني، أخت لها أخ من الأم، أخت لها أخ من الأم وتوفي وهو عنده بنت بس، يعني هذه أخته ترثه ولا لا؟ يقولوا إنه عشان أخت من الأم ما ترثه.
طيب يا عفيفة أبشري.
السؤال الآخر لو سمحت، يعني عائلة راحوا يعني خرجوا خارج السعودية وأخذوا خدامتهم معاهم، والخادمة بعد يومين ثلاثة توفت برا السعودية يعني. نقلوا يعني ما عندها أحد، لا أم ولا أبو الخادمة، ما في لغير أخوها واحد، أخو بس عندها. فلما طلبوا من أخوها قال أرسلوا الجثة يعني نبغاها نشوفها، لأن غايب عنهم 5 سنين، وأرسلوها. ودحين يعني عندها أغراض في البيت، أغراضها هي في البيت يعني مجموعة الأغراض حقتها، حق 5 سنين تجمع فيها مسكينة. تقول أولادها يقولوا لها يعني خلينا نرسل هذا أغراضها، يعني يعتبر كانوا زي التركة للأخو هذا. فالأم تقول إحنا يعني كلفنا كثير، يعني أرسلوها بحوالي 4,000 يورو، أرسلوا الجثة، يعني خلي أبيعوا أغراضها وأرسلوا الفلوس، والأولاد ما هم راضين تقول.
وأغراضها في أشياء يعني ثمينة، ذهب شيء؟
والله ما يدوا، يقولوا شنطتها مقفلة ويعني 5 شنط كده كلها مليانة، أمو شكله ملابس ولا إيش، الله يعلم.
أبشري عفيفة، تسمعين الجواب بحول. مرحبا
الله.
طيب. طيب أم علي بارك الله فيها من عمان تسأل، تقول ما اسم الشجرة التي أكل منها آدم وأكلت منها حواء؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للشجرة التي منع الله عز وجل وحرم على آدم وحواء الأكل منها، هذه لم يرد في القرآن ولا في السنة اسم هذه الشجرة، وإنما وردت في روايات إسرائيلية. وبعدين يا أخت الفاضلة، ما الفائدة من معرفة اسم الشجرة؟ ما في فائدة. الفائدة هي أن يعلم الإنسان بأنه يجب على كل مسلم أن يطيع الله عز وجل وأن لا يعصيه، وأن من عصى الله فإن للمعصية شؤم، المعصية لها شؤم، ومن شؤم المعصية أن نزل آدم وحواء من الجنة إلى الأرض، هذا من شؤم المعصية، ولذلك كل معصية لها شؤم. فهذه هذا الدرس يا أختي الفاضلة، وهذه العبرة اللي نأخذها من قصة الشجرة، ولو كان لذكر اسم الشجرة فائدة لذكرها الله عز وجل في القرآن، ولذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. فلذلك الإنسان دائما ينبغي، بل يجب عليه أن يهتم في الأشياء التي تنفعه وتفيده وتضيف إليه إضافات شرعية وكذا، وأيضا يتدبر القرآن، ما ذكر الله عز وجل قصة الأكل من الشجرة إلا للعبرة، لأنهما الشيطان وسوس لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وأن هذه الشجرة إذا أكلتم منها فإنكم ستخلدون هنا والعياذ بالله، عصى الله عز وجل فحصل ما حصل. ولذلك أي ذنب له شؤم والعياذ بالله، شؤم المعاصي خطير، هذا فيه حرمان من كثير من الأشياء. فانتفعي بالدرس يا أختي الفاضلة واتركي البحث عن الاسم. أم علي من عمان تقول، يعني هناك امرأة ذهبت تخطب لولدها وبعدين تفاجأت، قالوا لها بأن البنت غير مستعدة وشيء، وهي حلفت قالت أنا ما أروح مرة ثانية أخطب لك، حسب ما فهمت من سؤال الأخت أم علي. تقول الآن ماذا تفعل؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الولد أسأل الله تعالى أن ييسر له الزوجة الصالحة، وبالنسبة لهذه الأم حلفت يعني في ساعة انزعاج من كون أهل البنت ردوها، الآن تذهب وتبحث لابنها عن بنت صالحة طيبة، وتكفر عن يمينها، تكفر عن يمينها، وإطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، وإذا ما استطاعت الإطعام ما عندها قدرة مالية تنتقل إلى صيام 3 أيام. والله عز وجل قد يعني فرج عنا وجعل لنا تحل للقسم وهي كفارة اليمين، فقولي لها تطعم 10 مساكين إن لم تستطع صامت 3 أيام. عفيفة من السعودية تقول في ولد عنده 3 بنات توفي رحمة الله عليه، وبعدين ورثه أبوه وأمه، ورثه أبواه أمه وأبوه وكذلك زوجته وبناته. تقول كان هناك راتب ينزل، الآن توفي الأب يعني اللي هو جد البنات، تقول يعني هل الآن الراتب ينتقل أيضا كما أن الزوجة تأخذ والبنات يأخذون كذلك الأم اللي هي جدة البنات تأخذ؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي الولد الذي توفي تركته منحصرة في أبويه وفي زوجته وبناته، أما البنات فيأخذن 2/3 وأما الزوجة فتأخذ 1/3 وأما الأم فتأخذ 1/6 والباقي للأب. وبالنسبة لموضوع الراتب هذا يرجع فيه إلى نظام التقاعد والمعاشات، هيئة المعاشات والتقاعد هي التي تفصل في هذا. فإذا كانت هيئة المعاشات والتقاعد تقول الراتب هذا اللي هو الراتب الذي بعد الوفاة هذا للزوج والأولاد ليس للوالدين الحق في المشاركة معهما، أما إذا قالوا لا للزوجة وللأولاد وللوالدين نعم. فإذا كان الأب استحق هذا بالنظام الموجود في هيئة المعاشات والتقاعد وكذلك الأم، الآن توفي الأب بالنسبة لمسألة القسمة يراجع فيها هيئة المعاشات والتقاعد، فالآن سيزيدون من حصة الأم من نصيب الأم لأن نصيب الأب الآن رجع إلى الزوجة والبنات والأم فسيزيدون. فأنت يا أخت الفاضلة وصيها تذهب إلى هيئة المعاشات والتقاعد، وأظن هناك فرع في مكة أو في الطائف، وتسألهم تقول لهم والله حصل كذا وكذا وهذا صك الوفاة، هذا صك الوفاة، ما العمل؟ هم الآن يقررون، لأن هذا أخت الفاضلة بالنسبة للراتب الذي التقاعدي الذي يجري بعد الوفاة هذا ليس تركة، لا يعتبر تركة، وإنما يرجع فيه إلى النظام الذي وضعه ولي الأمر فيما يخص هذا الجانب. فأحيانا قد يعطى مثلا للأخت مثلا عفوا يعطى للولد حتى يبلغ، فإذا بلغ رفع عنه، يعطى للبنت حتى تتزوج فإذا تزوجت رفع عنها وهكذا. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تسأل تقول هناك أخت لها أخ من الأم وتوفي وعنده بيت هل ترثه؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، يعني أنت ذكرتي جواب على سؤال وقيل لك، ولذلك أختي الفاضلة مسائل الإرث حساسة ودقيقة، ولذلك يرجع فيها إلى المحاكم، والحمد لله المحاكم لها أقسام فيما يتعلق بالتركات، فأحيانا قد يكون قد يعني يكون هناك وارث، قد يكون هناك من يحجب، فلذلك يراجع فيها المحاكم. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تسأل تقول هناك عائلة سافروا إلى خارج الدولة وأخذوا معهم الخادمة، تقول سبحان الله الخادمة توفيت معهم في السفر، أرسلوها تقريبا قال أخوها لابد من إرجاعها، كلفهم 4,000 يورو تقريبا. تقول الآن عندها أغراض وهي من 5 سنوات وتجمع في هذه الأغراض، تقول يعني كيف ترسلها؟ تقول هذه كلفهم مبالغ كثيرة ويخسرهم أيضا، وأيضا تقول اقترح بعضهم بأن تباع ثم تحول النقود عن طريق حوالة. أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الأغراض التي تركتها الخادم هذه أمانة عندكم أو أمانة عند الأسرة التي توفيت عندهم الخادم، أمانة عندهم يجب عليهم أن يحافظوا على هذه الأمانة، فالله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك. فهذه أموال قد يكون فيها ذهب، قد يكون فيها أشياء ثمينة، ولذلك الواجب عليهم أن يرسلوا هذه الأشياء إلى أهلها، الواجب عليهم أن يرسلوا هذه الأشياء إلى أهلها، أو يستأذنون أهلها ويقولون لهم في شنطة فيها ثياب وأغراض، ما رأيكم نفتحها ونبيع هذه الأشياء ونرسل لكم قيمتها؟ لا بد من استئذان، وإلا الأصل أن تذهب الأغراض وكفيل الخادم يتحمل هذا الشيء لأنه موقع على عقد، عفوا موقع على شرط في العقد، ولذلك هو يتحمل هذه الأشياء، فأغراض الخادمة تذهب إلى أهلها. في خطوة أولى وهي استئذان أهلها بأن والله عندنا أغراض، عندنا عفش لها، عندنا شنطة مثلا، ما رأيكم نبيعها ونرسل لكم قيمتها؟ أو نسلمها سفارتكم مثلا، أو يعني حسب ما 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 يعني يقترحون. إذا والله أصروا إن ترسل، لا يلزم أهل المكفولة هذه بإرسال هذه الشنطة. تفضل يا محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
عندي سؤالين.
تفضل
يا شيخ.
تفضل.
يا أخي اللي متزوج وعندها عيال وصاير مشاكل مع الزوجة، هل إذا طلق ياسم في العيال الموجودين والعيال صغار؟ السؤال الثاني، من مبدأ كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية، يعني إذا الواحد مثلا رب أسرة سواء كان مسؤول على زوجة أو على عيال ويناصحهم في تقصيرهم وإلى آخره، إن قصروا وما سمعوا الكلام، هل المسؤول ياثم في هالحالة أو يعني هو عليه النصيحة وباقي الأمور عند رب العالمين؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يجزاك خير.
مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، سمعت نصيحتك بيوم الخميس عن قطيعة الرحم.
إيه.
ويعني تأثرت بالإجابة، لأن أنا وأخوي الكبير إني خصومة يعني.
عسى تصالحتوا؟
لا بعد، بثبت إنه يعني حكم فيني بتصرفاتي، يقول لي لا تسوي كذي. إيه. فلما خاصمت يعني. يعني ما يقول هو بصوب أنا بصوب، يعني الحين يعني تأثرت بالنصيحة ما الحق كيف أسوي، يعني إذا صالحته يريد نفس الشيء نفس قبل يعني تحكم فيني كذا.
شال يعني
كيف أسوي يعني، هل يعني يأثم؟
ساكن معكم يعني. ساكن معكم في البيت؟
أيوة هو معني في البيت.
طيب يا علي.
السؤال الثاني، صحيح ملك الموت يسلم يعني يقول السلام عليكم على الشخص الذي يعني يريد أن يقبض روحه، أو يخبره أنه جاي أن يقبض روحه؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم مراقبة الخدامة يعني بالكاميرات المراقبة اللي في البيت، لأن بعضهم بعض العائلات يخلون يعني الأطفال معها في المنزل عليهم دوامات وهذا يعني لكي يطمنون على الأطفال، لأن الحوادث كثيرة صارت مع خدم يعني مع الأطفال.
نعم. السؤال الرابع.
السؤال الرابع، هل ورد يعني عن فضل استغفار لأبي هريرة وأمه؟
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب، عند الأخ محمد بارك الله فيه من العين، يقوم شخص متزوج عنده أولاد وبينه وبين زوجته مشاكل، يقول هل إذا مثلا طلق يأثم كون عنده أولاد؟ أخي محمد بارك الله فيك، الأصل في النكاح والزواج الديمومة والاستمرار، والله جل وعلا عظم عقد النكاح، قال سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال جل وعلا عن الزوجين قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية العشرة بين الزوجين، وهذا في القرآن، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك الأصل في الحياة الزوجية الاستمرار والبقاء والديمومة، وأن يتجاوز الزوجان كل العقبات التي ممكن أن تحول بينهم وبين استمرارية الحياة الزوجية. وطبيعة الحياة الزوجية فيها مشاكل، يعني الأصل في الحياة الزوجية ما سلم من هذا بيت، حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم، وقد سجل هذا القرآن يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والمقصود أخي الفاضل بأن الحياة الزوجية طبيعي يحصل فيها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الزوج بالصبر، وأوصى الزوجة بالصبر، وأوصى الزوج بأن يؤدي الحقوق لزوجته، وأوصى الزوجة بأن تؤدي الحقوق لزوجها. إذا والله الزوجان وصل إلى طريق مسدود وتعسرت استمرارية الحياة بينهما وأصبح هناك من النفرة الشيء الذي لا يطاق، شرع الله الطلاق، ولله الحمد مما شرعه الله عز وجل. متى؟ ليس على سبيل العبث واللعب كما هو حاصل، لا، عندما فعلا يقتنع الزوج، تقتنع الزوجة عدم استمرارية الحياة الزوجية بينه، فيطلق طلاق السنة. ما هو طلاق السنة يا محمد؟ يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة فقط، ويتركها ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر لأن كل شهر في مقابل حيضة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أو خرجت من الشهر الثالث بانت منه بينونة صغرى، لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد وجميع أمور النكاح الجديد. قضية أن والله مسألة الأولاد، الأصل أن الرجل يصبر لأجل الأولاد، الأصل في الزوجة أن تصبر لأجل الأولاد، يعني لا بد من تضحيات مثل ما يقولون، لا بد من تضحيات لأجل الأولاد، لأن الطلاق في الغالب يؤثر على الأولاد، على الذرية، يؤثر عليه تأثيرا سلبيا، ولذلك في الغالب أن الطلاق ينعكس ضرره على الأولاد في المقام الأول. قد ينعتق الرجل من المشاكل، قد تنعتق المرأة من المشاكل، لكن الضحية من؟ الأولاد. ولذلك للأسف أيضا قد يكون هناك حرب بين الزوجين، ويجعلون الورقة التي يعني فعلا يحرقونها لأجل قضاء أوطارهم وإشباع غرورهم الأولاد، فالأم تأخذ الأولاد تقول له مع السلامة وتمنع الزوج، والعكس أيضا بعض الأزواج يأخذ الأولاد ويمنع زوجته، أو أنه يضع عراقيل في قضية رؤية الأم لأولادها، والأم كذلك تضع عراقيل، والضحية هؤلاء الأطفال المساكين. لكن إذا والله الحياة الزوجية تعسرت وأصبح من غير الممكن الاجتماع ومن غير الممكن البقاء، هذا مما يعني شرعه الله عز وجل. ويبقى قضية الحضانة والنفقة وأداء الحقوق للأولاد، هذا مهم جدا، بحيث أن الزوج لا يجوز له أن يعاقب زوجته بأولاده، وإنما ينفق عليهم ويربيهم، يختار لهم المدارس الطيبة، الرفقة الصالحة، ويعتني بهم. فإذا والله يا محمد وصل الزوج إلى مرحلة ما يستطيع فيها البقاء مع زوجته، شرع الله تعالى الطلاق. قال تعالى: الطلاق مرتان. قال تعالى: فإن طلقها. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالطلاق موجود الحمد لله، لكن متى إجراء أخير وحل نهائي يلجأ إليه الزوج إذا تعسرت الحياة الزوجية. محمد بن العين يقول: صحيح أن كل راع مسؤول عن رعيته. يقول: طيب، إذا كان الأب ينصح أولاده ويوجههم وكذا، لكن ما يستجيبون، هل يقع في الإثم؟ محمد بارك الله فيك، مثل ما ذكرت بالنسبة للأب، لا شك بأنه راع في أسرته، والله تعالى سائله يوم القيامة عما استرعاه. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. الحديث الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والحال أخي الفاضل من حيث الإثم والأجر، إذا اجتهد الإنسان وربى أولاده تربية صحيحة مستجيبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي وجهنا وأرشدنا وعلمنا كيف نربي أولادنا منذ نعومة أظفارهم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وما نحل والد ولدا مثل حسن الخلق. إذا فعلا اجتهد في هذه المرحلة وتعب على أولاده، ثم بعد ذلك يعني الأولاد تغيرت أحوالهم، فهو مأجور غير مأزور، له الأجر والثواب، وليس عليه الإثم والعقاب. أما إذا أهملهم وتركهم وسيبهم، ثم جاء بعد ما حصل أن استوى عود كل واحد منهم وأصبح بالغا، ثم الآن يحاول أن يربيهم كما هم صغار، ما يستطيع في الغالب، ما يستطيع. ولذلك هو آثم على التقصير في المرحلة الأولى، لكنه مأجور على قضية تدارك ما حصل، ومحاولة نصيحتهم وإرشادهم، ولا يؤثم على مثل هذه النصيحة والإرشاد والتوجيه، لكنه مسؤول أمام الله عن الفترة الماضية اللي ترك أولاده وسيبهم. سبحان الله العظيم، سنة الله في الخلق والعباد أن من اجتهد على أولاده في الصغر ها في الغالب ولله الحمد والمنة أنهم يصلحون في الكبر، حتى لو مروا بمنعطف في حياتهم، مروا بحالة يعني من المراهقة التي صرفتهم عن طريق الحق، يرجعون يرجعون سبحان الله العظيم. ولذلك الاجتهاد يكون في بداية حياة الأطفال، يجتهد عليهم اجتهاد عظيم. عموما أخي الفاضل، هذا ما يمنع أن الإنسان ينصح ويتلطف ويتخذ الأساليب اللي فيها إقناع للأولاد وفيها تحبب إليهم، ويدعو الله لهم. لا ينسى الدعاء، الدعاء شيء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، والله تعالى قال في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. للأسف كثير من الآباء والأمهات يستهينون بالدعاء، أو يدعون يقولون ما نشوف في الواقع شيء. أنت ما عليك، الهداية بيد الله، أنت الآن مكلف وأنت مكلفة بالدعاء، ادعوا أكثر من الدعاء، يكفي أنكم في عبادة، يكفي أنكم في عبادة. وبعدين مسألة الاستجابة هذه ليست إليكم، هذه لله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. علي من عمان بارك الله فيه يقول: أنا تأثرت في جواب في حلقة سابقة فيما يتعلق بقطيعة الرحم، يقول: بيني وبين أخوي الكبير قطيعة بسبب أنني خاصمته لأنه يتسلط علي ويتحكم فيني وشيء من هذا القبيل. يقول: الآن أريد أن أرجع إليه، لكن خايف أنه يرجع في قضية التحكم فيا ويعني في تصرفاتي وشيء من هذا القبيل. يا علي بارك الله فيك، الحمد لله الذي فتح على قلبك، والحمد لله الذي وفقك لأن تنتبه إلى مثل هذا الأمر، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع. كثير من الناس الآن ندموا ندما شديدا، لماذا؟ لأنهم دخلوا في هذا الذنب وهذه الخطيئة فمات المقابل. كيف الآن يستسمح منه؟ كيف الآن مثلا يطلب الحل؟ راح إلى الدار الآخر. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، سارع إلى الرجوع، إرجاع العلاقة مع أخيك، وليس بالضرورة أن تكون علاقة يعني علاقة قوية لدرجة أن يوميا لابد أنك تشوف أخوك ولا ترى أخاك ولا يحصل لقاء مثلا. لا، خلي مسافة ما دام أخوك عنده نوع من السلطوية ونوع من التحكم ونوع من الغرور، أعطيه فرصة أو اجلس معه قل له: الآن أنا وإياك أشقاء، ولا أريد أن أستمر في هذا الطريق المظلم الشائك الذي حرمه الله وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حاب أرجع إليك بشرط أنك ما تتحكم فيني. أنا ولله الحمد راشد، أنا ولله الحمد عندي تصرفاتي اللي مسؤول فيها أمام الله وأمام القانون، أنا ولله الحمد لست بمن يحجر عليه أو يقيد. هالكلام هذا لازم يسمعه، لابد تقرأ يقرأ سمع هذا الكلام، وقل له: رجاء أنا كما أني ما أتدخل في حياتك في تصرفاتك، لا تدخل إلا في النصيحة. يا علي لا انتبه، لا تروح البحر، البحر هايج اليوم، جزاك الله خير، نصيحة طيبة. يا علي لا تروح البر، البر فيه سيول، أو لا تروح الأودية فيها سيول، جزاك الله خير. أما تقول لي ما تطلع للمسجد وما تطلع لحلقة العلم، لا اسمح لي، قل له الكلام هذا. إذا والله استجاب أعتقد أخوك نفس الشعور يراوده، لأن هذا سبحان الله ترفض يعني النفوس الطيبة الطاهرة ترفض العقوق، ترفض القطيعة، ما ترتاح، قلقة ها. فلذلك قد تجد عنده نفس الشعور، وده أن يرجع العلي لكنه مو بقادر، مو بعارف كيف يرجع. فأنت الله يبارك فيك ارجع لأخيك، وإذا شفته أصر على ما هو عليه اجعل مسافة، سلام عليكم، وعليكم السلام في اليوم الجمعة مثلا، اجتماع العائلة في المناسبات مثلا، بهالطريقة هذه خلي مسافة بينك وبينه. وأنا أرجو أن أخاك يعني يكون قد عاد لرشدي وترك مثل هذه التصرفات التي لا تتناسب معه، واستمر وإن شاء الله الله يبارك لك ويوفقك إن شاء الله لقضية أنك تصطلح مع أخيك. علي من عمان يسأل يقول هل صحيح بأن ملك الموت يسلم على الشخص الذي يريد قبض روحه؟ علي بارك الله فيك، في حدود علمي واطلاعي أنني ما وقفت على شيء من هذا القبيل، لأن هذا مرجعه الكتاب والسنة، لأن هذا لا يقال بالاجتهاد والرأي، وإنما لا بد من الوحي، والوحي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخي الفاضل أنا ما بحدود في حدود علمي واطلاعي ما وقفت على نص بأن ملك الموت إذا جاء يسلم. الذي أحفظه بأن ملك الموت يستأذن على الأنبياء، فإذا أراد قبض روح نبي استأذنه، ولقد استأذن ملك الموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام بل الرفيق الأعلى. ما هو الرفيق الأعلى؟ منزلة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال بل الرفيق الأعلى. ومن ذهب إلى أن الرفيق الأعلى هو الله أخطأ. لا، المقصود بل الرفيق الأعلى هذه المنزلة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
شيخ. بس سؤال الأخت اللي من عمان.
إيه؟
الأول أظن والله أعلم هي كانت قالت أنه الأم ذهبت لخطبة امرأة لابنها.
إيه؟
ابنها رفض، لم يرفض البنت، رفض الزواج الآن.
ها.
قال لا أريد الزواج الآن، فهي غضبت منه وقالت لن أذهب لخطبة أي امرأة أخرى معك. والله أعلم، هذا
جزاك الله خير. عموما شكرا لك، وطبعا الجواب واحد من حيث الجواب، سواء الولد رفض أو البنت رفض، لكن نحن الجواب هو موضوع كفارة اليمين. جزاك الله خير فاطمة، شكرا. أبو علي.
نعم.
تفضل.
الله فضل عليك.
مرحبا.
استفسار عن المطوع.
تفضل أنت على الهواء، تفضل.
أريد استفسار عن كلمة ثم ما خالفهم لا يدخل الجنة مقاطع رحم.
إيه.
واحد هناك ثاني في الآية يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
إيه.
أريد استفسار هذا بهذا. إن
شاء الله يا أبو علي أبشر. عندك سؤال ثاني يا أبو علي؟
هذا السؤال بس.
إيه أبشر. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا الله عليكم بكم سفيرة.
تفضل.
سؤال أول، حكم الدفن في التابوت، صندوق خشب يهودي بدون لحد بدون شيء، بس تابوت ويغطونه بالتراب.
طيب.
سؤال ثاني، أنا آخذ بالقول بأن نفس الفرد ينقض الوضوء، فكيف غسل الجنابة؟
كيف؟
نعم؟
أنت تقول تأخذ بأن مس الفرج ناقض.
ناقض الوضوء. طيب. في غسل الجنابة يعني في تعميم الجسد بالماء.
أيوة.
مسست الفرج.
وأنت تغتسل يعني.
أي نعم.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة للحديث لا يحد مسلم إلا يحدى ثلاث، الأخيرة. نفس المكافئة، هل طيب الأطفال إذا كانوا أطفال مسلمين أو غير مسلمين هل
إيش يقتص إيش؟ لا لا أصبر، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أيوة.
إيه منها اللي هي النفس المكافئة. أي صح، في منهم.
أي لا، هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الجماعة.
أيوة، النفس بالنفس.
طيب،
هل منهم الأطفال مسلمين أو غير مسلمين، هل يقتص لهم؟
يعني قصدك إذا قتل الطفل؟
أي نعم. لا، لو الطفل مقتول هل القاتل يقتل؟
ها طيب.
السؤال الرابع، هل مناسب أن نقول أدعو يا جبار أجبر قلبي، ولا غير مناسبة؟
طيب.
السؤال الأخير، أسمع دائما في دروس العلم أن يقولون فلان الفلاني قرأ على الشيخ، ما مقصود بقرأ على الشيخ؟ يعني فتح كتاب وقرأ، ولا من حفظ؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا، أهلا وسهلا. طيب أرجع علي بارك الله في من من عمان يسأل يقول ما حكم مراقبة الخدامة في البيت خاصة وأن يعني أهل البيت يضعون الأطفال عند الخادمة وكثرة الحوادث، هل يجوز مراقبة الخادمة في البيت؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لوضع الكاميرا في غرفة الخادمة الخاصة التي فيها تخلع ملابسها أو تأخذ راحتها هذا لا يجوز، وانتهاك للخصوصية وهذا محرم في الشريعة. وأما وضع الكاميرا في مكان غرفة الأطفال أو في المكان الذي يوضع فيه الأطفال فهذا لا بأس به، بل قد يجب على أهل المنزل إذا فعلا لا يوجد في المنزل إلا الخادمة والطفل في غرفته أو في الصالة أو في مكان ويريدون أن يراقبوا الطفل ويتابعونه عن بعد مثلا أو يسجلوا كل ما يحصل حول الطفل بعدما يعودون، لا حرج في ذلك على أنهم يخبروا الخادمة بذلك، يخبرون الخادمة بأن هناك كاميرا موجودة في هذا المكان لمراقبة الطفل. علي من عمان يسأل يقول هل ورد يعني فضل في الاستغفار لأبي هريرة ولأمه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام ومن خيار الصحابة وأكثرهم رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وأيضا لملازمته النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه كما صحت بذلك الأحاديث، وكذلك ملازمته لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أخذ عنهم ما كان قبل إسلامه رضي الله عنه. وأبو هريرة كان بارا بأمه وكانت أمه تنال من النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبكي، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وطلب منه أن يدعو لأمه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأمه، فلما رجع إلى البيت وجد أمه قد أسلمت ولله الحمد والمنة، فرجع يبكي فرحا، بعدما جاء يبكي حزينا فرحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو فرحا، يقول يا رسول الله، يبشره بإسلامه، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ولأمه، أن يدعو له ولأمه، فقال اللهم عبيدك هذا حببه إلى الناس أو كما ورد، بل كان يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين، إلى المؤمنين، جاء في لفظ اللهم حبب هذا وأمه إلى الناس أجمعين. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله ما سمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. يقول محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين كنا عند أبي هريرة فكان يقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة ولمن استغفر لهما، فيقول محمد بن سيرين نستغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. ولذلك نعم ورد أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ولأمه، وأيضا دعا بأن يحبب الله جل وعلا الناس، أن يحبب أبا هريرة إلى الناس فيحبه جميع الناس. قال العلماء ولا يبغض أبا هريرة إلا منافق، قلبه ممحوظ بالنفاق. لماذا؟ لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حق واستجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه، ولذلك ما يحبه إلا صالح. طبعا من عجمان لما وضحت، عموما المقصود بالنسبة للأخت من عمان يعني الأهم شيء الجواب، أنك تخرجين كفارة يمين سواء ابنك اللي قال أنا خلاص ما أريد أو أهل البنت، عموما عليك كفارة يمين. أبو علي من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول كيف الجمع بين قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. يا أبا علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما في تعارض حتى نجمع بينهما، فالآية الكريمة تبين أن من وقع في الذنوب العظيمة ثم تاب إلى الله قبل أن يلقى الله فالله يغفر له حتى لو كان الذنب شركا بالله، واضح؟ ولذلك قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، متى؟ إذا تبتم إلى الله. أما من لقي الله والعياذ بالله مشركا فالله لا يغفر له وهو خالد مخلد في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من لقي الله قاطع رحم متعمد وما تاب إلى الله عز وجل فالجنة عليه حرام، حرمة أمدية لا حرمة أبدية، إذا كان من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، من أهل لا إله إلا الله الذين أخلصوا لهذه الكلمة. واضح؟ فما فيه تعارض. الله يرضى عليك أبو علي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالغوا في الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله. متى؟ إذا تبتم إلى الله، لأن الله تعالى غفار للذنوب. رضي الله عنك وبارك الله فيك. محمد من السودان يسأل يقول: ما حكم الدفن في التابوت؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للدفن، دفن الميت في التابوت يدور بين الحرمة والكراهة عند أهل العلم، فمن أهل العلم من حرم ذلك ذهب إلى تحريم ذلك، ومن أهل العلم من كره ذلك. ولذلك أهل الإسلام يدفنون موتاهم دفنا طبيعيا، ويخرجون كل ما يضر بالميت من الخشب أو من الإسمنت أو من الحديد أو من الأشياء التي تسرع الفساد على إلى جسد الميت. ولذلك الدفن بالتابوت ليس من شريعتنا وليس من ديننا، ولذلك الأمر يدور بين الكراهة والتحريم عند أهل العلم. وأما إذا كان ثم حاجة، كأن يكون شخص يعني عافانا الله وإياكم مات مقطعا وما استطاعوا يعني جمعه إلا ملمت إلا في وضع في كيس أو وضع في كذا، هذه حالات استثنائية تقتضيها الضرورة. محمد من السودان يقول: أنا أخذ بقول الجمهور الذين يذهبون إلى أن مس الفرج ينقض الوضوء، لو كنت أغتسل غسل الجنابة ثم مسست فرجي مثلا أثناء الغسل هل ينتقض وضوئي؟ الجواب نعم، بالنسبة لمن يغتسل غسل الجنابة وأحدث أثناء الغسل بأي نوع من أنواع الحدث، بخروج ريح أو بول أو غائط أثناء الغسل أو مس ذكره كما ذكرت، فإنه بعد الانتهاء من الاغتسال يتوضأ لأجل الصلاة. محمد من السودان يقول: بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس. يقول: هل يقتص للأطفال؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للطفل المسلم إذا قتله شخص بالغ وهو كفء له من حيث الإسلام والحرية فإنه يقتص منه، نعم، حتى لو كان رضيعا. فمن اعتدى على الطفل رضيع وقتله وتوفرت العمدية، لا بد من العمدية، القصد يعني أنه قصد قتله وليس قتل خطأ، لا، إنما قصد قتله كمن يقصد قتل كبير، فإنه يقتص منه، لأن نفس هذا الطفل معصومة وهو وإياه يتساويان في العصمة. طيب، الأخ محمد يقول: هل مناسب قول دعاء يا جبار أجبر قلبي؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء يا جبار أجبر قلبي لا حرج فيه، لا حرج، لأن من معاني الجبار الذي يجبر الكسر، هذا من معاني الجبار الذي يجبر الكسر ويجبر القلوب المنكسرة، فلا حرج في مثل هذا الدعاء يا محمد. فضلي وفاء.
أيوة.
فضلي وفاء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. أول سؤال لأمي. أمي عندها حديد سوارقها تكلفتها 10,000 دينار ليبي، فهي تبي تمشي به الحج. الحج تكلفة على حسابها الخاص أغلى من 10.
تبغى تبيعه، يعني تريد تبيعه؟
هي عندها الصور وتبي تبيعه تعدي بالحج.
إيه.
به، لكن التكلفة غالية. هل تقدر تعدي بها عمرة في رمضان لأن العمرة في رمضان تعد الحجة؟
إيه، يعني قصدك الآن هي تريد أن تبيع هذا السوار علشان تحج فيه، وبعدين قالت أريد أن أعتمر، هل العمرة تقوم مقام الحج؟
إيه. طيب. يعني هل عادي يعني وضعتها حجة التكلفة غالية أغلى من السوار؟
تبعثها ولا تروح بنفسها؟
لا، بتبيعها وتبي تعدي حج، والحج غالي على حسابها الخاص. طيب. والحمرة والحج على حساب الدولة تكلفتها أقل، ولكن من 2010 تحطوا مفارش يعني ما حصلتش من يرفعها أو إنها الدولة ما عطتهاش.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الأول. السؤال الثاني، أني نادرة في 2006-2007 ندر ندرت بنت عمتي لتجوزت ندر علي صيم شهر كامل في عز الحر. هذا في 2006 يعني كان عمري 20 سنة. بعدين فكرت إني هي تجوزت في 2014. بعدها تفكرت إني أنا نادرة في 2018 صمتة، ولكن مش متواصل. شم صمتة سبعة وشهر سبعة وشهر ثمانية وشهر تسعة أيام 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 من طق 31 يوم. هل هذا يجوز والأمينين نصير نعاود نكرر ولكن يكون شهر كامل متواصل؟
وأنت قلتي لله علي إن تزوجت عمتي سأصوم شهر كامل في شدة الحر.
إيه
هكذا قلتي شهر، ما قلتي 30 يوم.
لا قلت شهر كامل.
طيب السؤال الثالث.
هل يجوز يعني هل أستطيع أنني ناخذ سلفة أو قرض على حسابي من معاشي وعدي بيه عمرة في رمضان؟
قرض ربوي؟
لا ما فيش، لا سلفة أو قرض لكن ما فيش ربا نعدي بيه عمرة في رمضان.
إن شاء الله وفاء.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
مرحبا أختي. فضل يا رباب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. بس عندي سؤال واحد مهم مرة ودايما أفكر فيه. يعني الوالدة، أنا عايشة في السعودية، بس الوالدة خداها أخوي برا للعلاج، وهي طريحة الفراش لها أكثر من 22 سنة تقريبا. خداها أخوي مريضة، هي تعبانة وسووا لها عملية وطول الوقت نسيت على الفراش، فزاد وزنها صارت مرة ثقيلة. طبعا انت تعرف دكتور برا ما في شيء اسمه حرمة او رجال او ممرضة او كذا، فاحيانا يدخلون عليها عشان الله يعزك ويعز السامعين يغيرون لها البامبرز. احيانا مثلا ممرض وممرضة، احيانا ممرض، احيانا يضطر اخوي انه يروشها يعني كذا او يغير لها اذا ما جو.
اي نعم.
طبعا يطلعون على عورتها دكتور.
نعم.
يعني حصل هذا كثير.
نعم.
فهل عليهم ذنب؟ هي ما تقدر تتحرك، ما تقدر تسوي شيء، في نفس الوقت لازم اثنين يساعدون يعني عشان يقلبونها يغيروا لها ينظفوها.
شال.
فلازم يعني لازم يطلعون عليه.
شال. ابشر اختي الفاضل.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. طيب الاخ محمد من السودان يقول أسمع دائما في الدروس العلم أن يقول فلان قرأ على الشيخ، يقول يعني ما معنى ذلك؟ يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا هذا مصطلح معروف عند أهل العلم بأن فلان قرأ على الشيخ، لكن هذا يختلف باختلاف الحال. فأحيانا يقال قرأ عليه مثلا في باب المصطلح، قرأ على الشيخ، وفي أحيانا في بقية أبواب العلم يقولون قرأ على الشيخ في الفقه مثلا أو في التفسير، يختلف. لكن بالنسبة لما يتعلق بما يتعلق في الحديث قرأ على الشيخ، يعني قرأ على الشيخ هذه الأسانيد أو هذه الأحاديث بأسانيدها، يكون هو الذي قرأ على الشيخ والشيخ يسمع أو يستمع إليه، الشيخ يستمع إليه. ولذلك بالنسبة لمسألة القراءة هناك منها ما يكون الشيخ هو الذي يقرأ ويستمع الطلاب، منها ما يكون هناك الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع ويصحح، وأنواع هذه ممكن تراجعها في كتب مصطلح الحديث. وفاء من ليبيا بارك الله فيها تقول والدتي عندها سوار ذهب يعني تقريبا قيمته 10,000 دينار، تريد أن تذهب إلى الحج لكن ما استطاعت من سنوات، هل يمكن أن تبيعه وتعتمر فتكون مقام العمرة مقام الحجة؟ يا وفاء بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن ييسر لها الحج إلى بيته العتيق وأن يكتب لها الأجر، وبشريها بأن هذه الرغبة وهذه النية مأجورة عليها بإذن الله. لكن أخت الفاضلة بالنسبة للعمرة في رمضان تعد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الثواب وليس من حيث الإسقاط، إسقاط الحج ركن الإسلام لا، وإنما الثواب الأجر والثواب كحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما يسقط ركن الإسلام، فيبقى الحج موجودا ويسقط عن غير المستطيع، والدتي غير مستطيعة، فالله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن أركان الإسلام قال وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فالوالدة معذورة بارك الله فيك، لكن هذا ما يمنع أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة في رمضان، ولها أجر وثواب حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفاء تقول أنا في 2007 نذرت إن عمتي تزوجت سأصوم شهرا كاملا، تقول في شدة الحر، وكان عمري إذ ذاك 20 سنة، تقول صمتها لكن متقطع. يا وفاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنذر يجب الوفاء به مع أنه مكروه في قول جماهير أهل العلم، وبعض العلماء ذهب إلى تحريم النذر ويجب الوفاء به. لماذا؟ لأن عبادة ألزم الإنسان نفسه بها ولم تجب عليه بأصل الشرع. الله عز وجل ما أمرك يا وفاء أن تصومي شهر في شدة الحر، لا، أمرك أن تصومي رمضان. فأنت ذهبت بكامل قواك العقلية وبكامل إرادتك وامرأة بالغة 20 سنة، وقلت يا رب أنت زوجت عمتي سأصوم لك شهر كامل في شدة الحر، والحمد لله عمتك تزوجت، بقي عليك النذر. النذر قلت شهرا كاملا، يجب عليك أن تصومي شهر من الهلال إلى الهلال، ولا يجوز لك أن تصومي أياما مفرقة، لأنك لو قلت 30 يوما نعم يجوز أن تصومي مفرقة، لكن قلت شهر، فالشهر الشرعي واللغوي هو الشهر الذي يبدأ من ظهور الهلال وينتهي بظهور الهلال، فيبدأ الشهر الثاني. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك لابد أن تصومي هذا الشهر في شدة الحر كما ألزمت نفسك بذلك، وأنا أحذرك من التأخر. أنت تأخرتي كثير يا وفاء، لأنك أنت الآن مشغولة بعبادة، مشغولة بطاعة ألزمت نفسك فيها، ولا تنقضين العهد الذي بينك وبين الله. أنت الآن تخافين لو نقضت العهد بينك وبين مخلوق، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أنت الذي عقدت هذا العقد، قلت يا رب وفق الله عمتك واستجاب الله دعائك، رحت تنقضين. بادري إلى صوم هذا الشهر في شدة الحر كما ألزمت نفسك بذلك، ما تصومين في الشتاء، تصومين في شدة الحر لأنك أنت ألزمت نفسك بذلك. وهذه من عجائب الذين ينذرون، من عجائب الذين ينذرون. جانا في هذا البرنامج عجائب وغرائب في قضايا النذر، يمكن اللي يتابعنا يعني استمع إلى كثير منها. وفاء تقول هل أستطيع أني أخذ سلفة مثلا على معاشي لأذهب عمرة في رمضان؟ أختي وفاء الجواب نعم، يجوز لك أن تستلفي على المعاش مثلا سلفة من غير أن تكون ربوية، مثلا قرض مثلا على المعاش، أو يعني ما يكون في زيادة، وتذهبين عمرة مع يعني الوالدة مثلا ومع محرم لكم، والأجر مكتوب إن شاء الله. رباب من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول الوالدة أخذها أخوي للعلاج في الخارج، هي طريحة الفراش من 22 سنة، والدولة اللي هم فيها ما عندهم تفريق يعني بين رجل وامرأة وكذا، تقول للأسف يدخلون عليها أحيانا مرض ممرضين وممرضات ورجال، وتقول أخوي أحيانا يغسلها مثلا يصير كشف على العورة لأنها تلبس حفاظة وشيء من هذا القبيل. أختي رباب أسأل الله تعالى، ها يلا تفضل تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل يا أم مريم.
من فضلك يا شيخ لدي سؤالين الله يجزاك خيرا. بالنسبة للسؤال الأول، الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أحفظه جيدا، من صلى صلاة الفجر في جماعة مع الحديث وجلس حتى تشرق الشمس، هل هذا الحديث ينطبق حتى على المرأة في بيتها؟ مثلا صلت الفجر وهي في حلقة ذكر، حلقة قرآن في الواتساب في الزوم، إلى أن تشرق الشمس وتصلي ركعة، وحتى ولو غيرت المكان، هذا الحديث ينطبق عليها يا شيخ؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
نعم تسمعني يا شيخ؟
تفضلي. نعم نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أخت تسأل، هي امرأة مطلقة عندها بنت واحدة وتريد أن تكتب لها تكتب لها كل ما تملك هذه المرأة، وعندها إخوة للمرأة وليس للبنت، ف فليجوز لها أم لا؟ هي لا تريد أن تظلم إخوتها، ولكن تريد أن تكتب كل ما تملك لبناتها في حياتها، ولكن عندما تكتب لها تقول لها لا تتصرف في الشرط، لا تتصرف في هذه الهيبة حتى تموت، هل هذا يجوز أم لا يا شيخ؟
طيب يا أم مريم. طيب الجواب على سؤال الأخت رباب اللي ذكرته قبل قليل، أخت الفاضلة، أولا أسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدة وأن يكتب أجرها وأن تعود سالمة. الأمر الثاني، لا يجوز للرجل أن يكشف على والدته، يعني أن يكشف على عورة والدته، فكيف بالأجنبي، كيف بالشخص الأجنبي؟ وإنما تقوم على والدتك ممرضة، وقضية كونها في دولة أجنبية مثلا يجب أن يفهمون بأن نحن عندنا تعاليم شرعية، عندنا عادات، عندنا شيء، ويفهمون بهذا الأمر. ولا يجوز السماح لرجل أن يكشف على والدتك حتى لو كانت كبيرة في السن. وأيضا بالنسبة للأخ، لا يجوز له أن يكشف على عورة والدته، ولو تطلب الحال أن يستصحب خادمة معه أو يؤجر خادمة هناك أو يؤجر عاملة أو امرأة أو ممرضة تقوم عليها قيام خاص، هذا أولى. في حالات الضرورة ممكن، قاعدة شرعية عندنا، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها أيضا وليست مفتوحة، لا بقدرها. فالأصل أخت الفاضلة تخبرين أخاك بأن الأصل ما يجوز إلا في حالة الضرورة، لكن هل هناك حلول؟ الحلول كثيرة. أولا تخاطب الجهة، المستشفى مثلا أو المركز، مركز الرعاية، بأن نحن من أهل الإسلام، هذا حرام عندنا، نريد امرأة فقط، أعتقد ما يخالفون. الأمر الثاني، إذا ما استجابوا تستأجر ممرضة أو عاملة مثلا تكون مع الوالدة، تكون مع الوالدة. الحالة الثالثة، إذا والله ما في إلا 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 هذا الأمر، هذه مسألة ضرورة. بارك الله فيك. أم مريم من فرزة تسأل عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى يذكر الله حتى تشرق الشمس أو حتى تطلع الشمس، وصلى ركعتين كتبت له حج إلى آخر، تقول هل هذا ينطبق على المرأة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، يعني لي جواب سابق حول هذا الحديث. أولا بالنسبة لهذا الحديث، يعني لأهل العلم كلام في ثبوتي وعدم ثبوتي، والراجح أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، فيما يظهر في من الحديث أن المقصود به من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة، ولذلك تخرج المرأة عن مثل هذا الفضل، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إحياء المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، ولذلك يبقى الإنسان. الأمر الآخر، أن يرتبط الإنسان بالصلاة، خاصة صلاة الجماعة، وأن يكون له حضور، وأن يعتني، وأن المسألة ليست قضية فقط أصلي واركض وأمشي، لا، تجلس تذكر الله، خاصة في هذا الوقت الذي هو من أفضل الأوقات، فيه من صفاء الروح، وفيه من بداية اليوم التي ينبغي للإنسان أن يبقى حتى يبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يمنع، أو هذا لا يعني بأن المرأة ما تنال الأجر والفضل. المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، إذا كانت من أهل مكة مثلا، صلاتها في بيته أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة لما تصلي في البيت أفضل من أن تذهب إلى المسجد. ومكثها بعد الصلاة، مكثها بعد الصلاة في أجر كبير وثواب عظيم، لكن ليس كالأجر الذي يذهب إلى المسجد ويمكث فيه حتى تطلع الشمس فترتفع فيصلي ركعتين. لها أجر اللبث، لها أجر احتساب البقاء، لها أجر الذكر، ستنال أجر أذكار الصباح، ما يحصل منها من تسبيح وتهليل وتعظيم لله عز وجل، ما تقوم به من خدمة في البيت. ولذلك لو تحركت وقامت بالواجبات وهي تذكر الله، لها فضل كبير وثواب عظيم. أم مريم تقول هناك أخت تسألها بأن ليس لديها إلا بنت واحدة وهي مطلقة، وتريد أن تكتب كل ما تملك باسم ابنتها. تقول قالت لها إخوة، هذه المرأة لها إخوة، واشترطت على البنت بأن ما تتصرف في هذه الهبة إلا بعد الوفاة. أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أخبري هذه الأخت بأن لا تفعل، لا تفعل، ولذلك تترك الأمور على ما هي عليها وما تدري من الذي يسبق الآخر. كثير من الناس وهبوا ثم ذهب الأولاد فافتقروا، افتقروا يعني حصل عندهم فقر، أو الأولاد تصرفوا بهذه الهبة. ولذلك الهبة أصلا الهبة ما يملكها الشخص إلا بعد القبض، لا بد أن تقبضها. ولذلك أخت الفاضلة ما تدري هذه الأخت أيهم أكثر نفعا لها بعد الوفاة، قد يكون إخوانها أكثر نفع من بنتها بعد الوفاة، ما تدري، تترك الأمر على ما هو عليه. والله تقول أنا حابة أهب بنتي الآن، تهب بنتها الآن وتقبضها بشرط أن لا يكون هناك نية سيئة، تقول حتى أحرم إخواني مثلا، لا، وإنما تهبها. يجوز الإنسان أن يهب ماله لأولاده بالعدل، وما دام ما عنده إلا بنت واحدة يجوز، لكن إذا أرادت النصيحة لا تفعل، لا تفعل وتترك الأمر على ما هو علي. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.